السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل. قول المصنف رحمه الله: وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر سور هؤلاء الصالحين. ختم الله جل وعلا الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون، كلهم يزعم أنه نبي، ألا إنه لا نبي بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، هذا هو معتقد أهل الإسلام. أما أهل الضلال والانحراف فنسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم، فهم يحرفون الكتاب والسنة ويقولون قوله تعالى: ولكن خاتم النبيين، كالقاديانية يقولون النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء مثل الخاتم، ليس معناه أنه آخر الأنبياء. وحرف السنة حيث ادعى رجل النبوة وقال: أنا اسمي لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نبي بعدي، أنا اسمي لا. ولا عندنا في اللغة، في لغة نسميها بقرة. كفى الله المسلمين شر هؤلاء الضلال الذين انطمست عقولهم وقلوبهم عن الحق وعن الهدى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، وقد بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق إلى الناس كافة، كما قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي الحديث: وكان النبي، حديث جابر، كان النبي صلى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فهو آخر الرسل صلى الله عليه وسلم. قال: وهو الذي كسر سور هؤلاء الصالحين. بعثه الله تعالى لكسر الأصنام وتحطيمها ودعوة الخلق إلى ما دعا إليه الأنبياء من قبله، إلى توحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد ما مل ولا فتر ولا ضعف، إنما كان يتجدد نشاطه صلى الله عليه وسلم ويقوى نصحه وصبره مع ما لقي من أذى عليه الصلاة والسلام. الله تعالى ناصر رسله وأتباع رسله، وإن تعرضوا للبلاء إلا أن العاقبة للمتقين، لأنه في كل زمان ومكان يكون هناك دعاة للحق وقد يجدون معارضات، لكن الله تعالى ناصر دينه. قال: وهو الذي كسر الأصنام، أي كسر صور هؤلاء الصالحين، وذلك في يوم فتح مكة عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والحرم، وكان حول الكعبة 360 صنما، فكان ينكث ويضرب الواحد بسيفه أو يطعنها بعود في يده، ويقرأ: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قوله هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، يعني التي كانت على شكل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، الرجال الصالحين في قوم نوح، فكسر تلك الصور عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى آثار الشرك وعروقه إذا علقت متى تزول وتنمحي، فإن هذه الأصنام بقيت من يوم عبدت حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشرك إذا وقع عظم رفعه، فنوح عليه السلام مع كمال بيانه كما أخبر الله عنه: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. قبل ذلك أعلن لهم وأسر لهم في الدعاء في الدعوة وبذل كل الوسائل، ومع ذلك ما استجابوا له. قلت: استغفر ربكم إنه كان غفارا. وما آمن معه إلا قليل. وبقي كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، هو بقي أيام ولا سنة، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. وهذا فيه تسلية للدعاة إلى الله يصبر. يعني نوح عليه السلام هذا الزمن كل ما كل ولا مل من الدعوة، 1000 سنة إلا 50 عاما. وبعض الدعاة إذا راح يدعو له وجد شيء من المعارضات أو شيء من ترك الدعوة، اصبر اصبر واصبر على ما يقولون واصبر لحكم ربك. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، لكن تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد طهر الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم حرمه الشريف من تلك الأصنام. قال المصنف رحمه الله: أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، لكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين. بين المؤلف رحمه الله أن القوم الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعبدون، كانوا في جد واجتهاد في العبادة، يصلون ويحجون ويطعمون الحجاج ويذكرون الله عز وجل، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. كانت لهم أعمال، لكن تلك الأعمال هل تنفع مع الشرك؟ لا تنفع، لا تنفع، لأن الله تعالى يقول عن أعمال الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج فوقه موج فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج له لم يكن يراه. فهذه أعمال الكفار لا تنفعهم مع وجود الشرك، مع أنهم يصلون ويحجون ويتصدقون يطعمون الطعام، لكن لا تنفع تلك الأعمال مع الشرك. لماذا؟ لأنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط يدعونهم من دون الله وينذرون لهم، وهذا هو عين الشرك الأكبر. أي إن تلك الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها جعلوها وسائط، كما قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم الله تعالى ثم كفرهم لأنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولهذا ذكر الإمام المجدد في نواقض الإسلام الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم فقد كفر. وكذلك كونهم يقرون يتعبدون ويتصدقون ويقرون بالربوبية، أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لكنهم يشركون في عبادة الله وأخلوا بتوحيد الألوهية، لا تنفعهم تلك العبادات. ولو صلوا الليل والنهار، ولو صاموا الدهر، ولو حجوا كل عام، فلا تنفعهم تلك الأعمال مع وجود الشرك. قال ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، أناس غيرهم من الصالحين. وكذلك يأتي معنى الكلام في هذا قوله مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم، يأتي معنى أن من الشبهات قول بعض المشركين والقبولية إن الشرك لا يكون إلا في عبادة الأصنام والأوثان، أما تعلق الأولياء وجعلهم وسائط لا يكون شركا. وهذا رد عليهم القرآن الكريم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلهم أي مشرك، سواء كان أشرك في عبادة القبور أو عبادة الأصنام أو عبادة الملائكة أو النبيين أو. ولهذا يقول تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، سواء كان يعبد الملائكة أو الأنبياء. قول تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه. سواء كان هذا المدعو من دون الله حجرا أو شجرا أو نبيا أو وليا أو نحو ذلك أو ملكا، فإن هذا شرك بالله تعالى، شرك بالله. قال تبين المؤلف الشبهة التي كان يدلي بها المشركون أنهم كانوا يتعبدون ويصدقون ويحجون ويذكرون الله كثيرا، لكنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط مثل الملائكة والأصنام والأحجار والأنبياء، وتعددت الوسائط عبر تاريخ الأمم إلى أن ختمت الرسالات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. قال بعض السلف يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية، لهذا قال ابن عباس إذا سألت أحدهم من خلق السماوات يقول الله، من خلق الأرض يقول الله، من خلق الجبال قالوا الله، وهم مشركون به، يدعون غيره من دون الله، يستغيثون بغيره من دون الله. وبهذا القول قال مجاهد وعطاء الشعبي، ولهذا قال قتادة إنك لن تلقى أحدا منهم يعني أهل الشرك إلا أنبأك أن الله ربه وهو الذي خلقه ورزقه وهو مشرك في عبادته، كما هو واقع كثير من المسلمين اليوم. يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، لكن تجدهم على قبر البدوي وعلى قبر الحسين وعلى قبر عبد القادر وعلى قبر عيدروس وعلى قبر بن علوان وعلى قبر حمد النيل وغيرها من هذه الأضرحة التي تعبد من دون الله عز وجل، يستغيثون بها ويطلبون منها المدد، فربما يدافعون عنها دفاع مستمر ولا يسمحون لأحد أن يقترب منها، ويقول أنه يصلي ويصوم. هذه العبادات لا تنفع مع الشرك، لا تنفع مع الشرك، كما ذكر الإمام المجدد رحمه الله في القواعد الأربع، ومثل بمثال حسي يعرف به المثال المعنوي، قال كالمتوضئ إذا أحدث، إذا توضأ ثم أحدث هل بقيت طهارته؟ ذهبا. وكذلك المسلم إذا خالط إسلامه الشرك الأكبر حبط إسلامه وبطل إسلامه، لأن الشرك يحبط ويبطل الأعمال، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لأن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: وهكذا ينبغي ويجب على طلبة العلم والدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يجعلوا الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك ودحض الشبهات من أولويات دعوتهم. هذا هو الواجب، وهذه هي دعوة الرسل، وهذه هي دعوة الرسل، لأن كل أمر يهون دون الشرك، فما دام الشرك موجودا فكيف تنكر الأمور الأخرى؟ كحال الجماعات المنحرفة اليوم، تبليغ والإخوان، تجدهم الناس أمامهم يتطوفون بالقبور وبالأضرحة، وهم يتحدثون عن سلامة الصدور وعن أشياء من الفضائل والآداب. طيب ماذا؟ ماذا تنفع هذه الأشياء مع وجود الشرك الأكبر؟ لا تقبل منه حتى يصحح الاعتقاد ويجتنب الشرك. يجب العناية بهذا الأصل. فالتبليغ مثلا لا يهتمون بالعقيدة ولا بإخلاص العبادة لله ولا بإنكار الشرك، وكذلك الإخوان المسلمين لا يعتنون بذلك، لأن مرشد هذه الجماعة ومنظريها يتساهلون في ذلك. حسن البنا في مشهد السيدة زينب يحدث عن فضائل، والناس أمامه يتطوفون بالقبر، ولا نكير ولا زاجة. فيجب العناية بأمر التوحيد. قال المصنف رحمه الله: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد للناس دين أبيه إبراهيم، إبراهيم عليه السلام الذي جاء بالحنيفية السمحة، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فبعث الله يجدد دين أبيه إبراهيم وهو الدعوة إلى التوحيد، يخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد وهو ما يجعلون بينهم وبين الله وسائط من الأموات، يسألونهم ويدعونهم من دون الله ويزعمون أنهم يقربونهم من الله زلفى، يقول نحن لا نعبد، إنما نطلب منهم الوساطة بيننا وبين الله، يقربون إلى الله زلفى. وهؤلاء لا يرد لهم طلب، يقول لهم الشيطان، والله تعالى يقول: كل لله الشفاعة جميعا. الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. يقول تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أحكي وسائل. تبين أن الله علام الغيوب، لا يحتاج إلى وسائط بينه وبين خلقه، يدعون وترجى منهم رفع الحاجات لجلب المصالح ودفع المضار، هذه وسائط باطلة، واتخاذها هو عين الشرك. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: أما الوسائط التي لا بد منها ولا غنى للخلق عنها فهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واسطة بين الله وبين خلقه، يوحي الله عز وجل إليهم من أمره لهم بما يشاء. وفي مقدمة ما يوحى إليهم توحيد الله تعالى الخالص، فهذه الواسطة لا بد منها، ولا يفهم الحق ولا يعلم إلا بوجودها، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة صغيرة: الواسطة بين الحق والخلق. وفرق بين الواسطتين: الواسطة الشركية التي يحرم اتخاذها لكونها من ضروب الشرك الأكبر، والواسطة الشرعية التي لا غنى لأمة من الأمم عنها، فلا يفهم التوحيد بالدليل الشرعي وبطلان ما يضاده إلا بواسطة الرسل المبعوثين بشرع الله المطهر، المبعوثين بشرع الله المطهر. قال: فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ليجد لهم دين أبي إبراهيم، يخبرهم أن هذا التقرب هو الاعتقاد نحو حق الله. لا يجوز أن تجعل بينك وبين الله وسائط شرك أكبر، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. إذا كان لا يصح لا يجوز صرف شيء من العبادة لا للأنبياء ولا للصالحين ولا للملائكة فغيرهم من الناس من باب أولى، غيرهم من الناس من باب أولى. فما يحوجنا أن نعرف أهمية التوحيد والعناية بالتوحيد، وبالأخص توحيد العبادة الذي هو فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أممهم. قال: ويخبرهم أن هذا الاعتقاد محض حق الله، لا تصح العبادة ولا يصح توحيد العبد إلا بأن يخلص جميع العبادة لله. ما يصلح أنك تعبد الله وتعبد معه غيره، تصلي لله وتصلي لغير الله، تدعو الله وتدعو غير الله بما لا يتلو عليه إلا الله، لا يصح ولا يثبت لك إيمان ولا يتم لك إسلام إلا بأن تخلص كل العبادة لله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرض السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. أمر واضح. كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد، توحيد ماذا؟ ربوبية. كانوا يقرون أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولهذا قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهن لا يقولون خلقهن العزيز العليم. وفي الآية: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله يشهدون بهذا أورد الآيات: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون.
قوله تعالى أفلا تتقون، أي أفلا تتقون الله فتفردونه بالعبادة دون سواه وتتركون عبادة ما سواه. كذلك في الآية التي بعدها قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وما معنى تسحرون؟ أي كيف تصرفون عن عبادة الله تعالى، يعني كأن أصابكم شيء. ومع وضوح هذه الأدلة عندكم تقرون أن الله خالق السماوات والأرض وأن الله بيده كل شيء وأنه يجير ولا يجار عليه، ولماذا تصرفون العبادة لغيره؟ كأن تسحرون أنتم في عقولكم، أم أصابكم شيء جعلكم تسحرون ولا تهتدون للحق؟ ولهذا أهل الباطل أهل تلبيس، من أهل الشرك وأهل البدع أهل تلبيس وتزيين وخداع، الشيطان سول لهم وأملى لهم، يزينون الباطل ويلبسون الحق بالباطل. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ وهم يكتمون الحق وأدلة الحق ويلبسون على الناس، وهكذا أهل البدع أهل التلبيس. يقولنا أولئك رجال صالحين لهم مكان عند الله، أولئك كذا وكذا، نحن لا نعبدهم إنما نتوسط بهم عند الله. ونسوا أن هذه هي عقيدة كفار قريش الذين قاتلهم رسول الله واستباح دماءهم، كفار مشرك العرب واستباح دماءهم وغنم أموالهم وسبى نساءهم وذراريهم، هذه نفس عقيدة مشركين. ولهذا يقول تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكل أهل الشرك أقروا بتوحيد الربوبية إلا ما جاء عن فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال تعالى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فهم في قرارة أنفسهم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي. وفي هذه الآيات وغيرها كثيرا ما يتم الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، في كثير من الآيات يتم الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. إذا كنتم قد أقررتم أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، لماذا لا تعبدون الله؟ فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إذا عرفت أن الله تعالى الخالق الرازق وجب عليك أن تفرده بالعبادة، أن تفرده بالعبادة سبحانه وتعالى. وحتى إقرارهم بالربوبية يقول أهل العلم إقرارهم بالربوبية مقدوح فيه، لأنهم لو أقروا بالربوبية حقا وجب عليهم أن يفردوا الله بالعبادة. إذا أقروا بالربوبية حقا وجب عليهم أن يفردوا الله بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، اعبدوا الله الخالق لكم. فإذا أقررتم أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر الوحي المميت، إذا لماذا تصرفون العبادة لغيره؟ فأنى تصرفون، فأنى تسحرون، أفلا تتقون؟ يعني توجيهات في القرآن لهم، ولكن كما قال الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن القرآن من أوله إلى آخره توحيد، يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل إلى إخلاص العبادة لله، وهذه الآيات الكثيرة تدل على ذلك. قال المصنف رحمه الله: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، يعني مقرون بتوحيد الربوبية، وهذه أول قاعدة في القواعد الأربع، أن كفار قريش والمشركين أقروا بتوحيد الربوبية، لكن هذا الإقرار لم ينفعهم، لم ينفعهم بل كفرهم الله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه. كفرهم الله مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة. كفار التوحيد الذي جحدوه أي كفار قريش توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى للعبادة، ويسمى توحيد الألوهية الذي يسميه المشركون، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في زماننا الاعتقاد، الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يعني التوسل بأولياء الله، وبعضهم يسميه السيد، على فلان سيد يعني يدعو من دون الله، وهكذا كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم إن منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو اللات، أو نبيا مثل عيسى. يعني هؤلاء الكفار الذين يقرون بتوحيد الربوبية لكنهم ضلوا في توحيد الألوهية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن توحيد الألوهية: وهو الفارق بين المشركين والموحدين، الفارق بين المشركين والموحدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، بل هذا دين المشركين، عباد الأوثان كانوا يقولون إنما هي تماثيل الأنبياء والصالحين، وأنها وسائل يتقربون بها إلى الله. وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى، وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى. يقول: كما كانوا يدعون الله ليلا ونهارا، كما قلنا أهل عبادة دعاء وأصحاب صلاة وحج، لكنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط، وسائط يتوسمون فيهم الصلاح والتقى، بل إن كما قال أهل العلم كان أولا يعني مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، الأولين يجعلون أولياء وصالحين يدعونهم من دون الله، لكن هذا الزمن يجعلون أناس من أفجر الناس، بل من أصحاب الفواحش كما يقول أهل العلم، إذا وصلوا مرحلة قالوا سقطت عنهم التكاليف، لا صلاة ولا صيام، ويعاقرون الفواحش والعياذ بالله، ويتخذونهم أولياء من دون الله عز وجل، فهم زادوا على المشركين الأولين، زادوا على المشركين الأولين. عرفت أن التوحيد الذي يحده هو توحيد العبادة، وهو التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم من أجلهم حقت الحاقة ووقعت الواقعة وجردت السيوف وقام سوق الجهاد من أجل توحيد الألوهية، توحيد العبادة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جمع كفار قريش على الصفا كان يقرون بتوحيد الربوبية، لما قال لهم فقط قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تغيرت الأمور. كان أولا الصادق الأمين، لكن بعدها الساحر الكذاب المجنون، وهكذا أهل البدع إذا كنت معهم موافق لهم ثم تبين لك الحق وبعدها تحذر من هجهم انقلبوا عليك الكذاب كذا إلى غير ذلك، وهذا أسلوب نسأل الله العقبة عليه. ولهذا قصة عبد الله بن سلام مع اليهود آية الرجل، ما تقولون في فلان؟ قال فلان خيارنا قوم به. ولما نفوا آية الزنا فجاء عبد الله بن سلام وأخرجها لهم في التوراة تلوح، انقلبوا عليه صلى الله السلامة والعافية. وهكذا قال كما كانوا يدعون الله عليهم، ثم منهم من يدعو الملائكة كما أشرنا، ليس فقط عبادة الأصنام، بل هناك من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم ليشفعوا لهم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، وقرأ ابن عباس بالتشديد اللات إذا هو رجل صالح كان يلت السريق للحاج، وقيل صنم، أو نبيا مثل عيسى عليه السلام. فلا يجوز أن يعبد غير الله أو يدعى غير الله عز وجل أيا كان ذات المدعو. ولهذا يقول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرا، أي أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيره من المخلوقين. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل. قول المصنف رحمه الله وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر سور هؤلاء الصالحين. ختم الله جل وعلا الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي، ألا إنه لا نبي بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، هذا هو معتقد أهل الإسلام، أما أهل الضلال والانحراف فنسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم،
وهم يحرفون الكتاب والسنة، يقولون قوله تعالى ولكن خاتم النبيين كالقاديانية، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء مثل الخاتم، ليس معناه أنه آخر الأنبياء. وحرف السنة حيث ادعى رجل النبوة وقال أنا اسمي لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، أنا اسمي لا. ولا عندنا في اللغة لغة نسميها بقرة، كفى الله المسلمين شر هؤلاء الضلال الذين انطمست عقولهم وقلوبهم عن الحق وعن الهدى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، وقد بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق إلى الناس كافة، كما قال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي الحديث وكان النبي، حديث جابر، كان النبي صلى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فهو آخر الرسل صلى الله عليه وسلم. قال وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، بعثه الله تعالى لكسر الأصنام وتحطيمها ودعوة الخلق إلى ما دعا إليه الأنبياء من قبله، إلى توحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد، ما مل ولا فتر ولا ضعف، إنما كان يتجدد نشاطه صلى الله عليه وسلم ويقوى نصحه وصبره مع ما لقي من أذى عليه الصلاة والسلام. الله تعالى ناصر رسله وأتباع رسله، وإن تعرضوا للبلاء إلا أن العاقبة للمتقين، لأنه في كل زمان ومكان يكون هناك دعاة للحق وقد يجدون معارضات، لكن الله تعالى ناصر دينه. قال وهو الذي كسر الأصنام، أي كسر صور هؤلاء الصالحين، وذلك في يوم فتح مكة عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة والحرم، وكان حول الكعبة 360 صنما، فكان ينكث ويضرب الواحد بسيفه أو يطعنها بعود في يده، يطعنها بعود في يده ويقرأ
جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قوله هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، يعني التي كانت على شكل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، الرجال الصالحين في قوم نوح، في قوم نوح فكسر تلك السور عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى آثار الشرك وعروقه، إذا علقت متى تزول وتنمحي؟ فإن هذه الأصنام بقيت من يوم عبدت حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشرك إذا وقع عظم رفعه، فنوح عليه السلام مع كمال بيانه كما أخبر الله عنه، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، قبل ذلك أعلن لهم وأسر لهم في الدعاء في الدعوة وبذل كل الوسائل، ومع ذلك ما استجابوا له. قلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، وما آمن معه إلا قليل. وبقي كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، هو بقي أيام ولا سنة، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. وهذا فيه تسلية للدعاة إلى الله يصبر، يعني نوح عليه السلام هذا الزمن كل ما كل ولا مل من الدعوة، 1000 سنة إلا 50 عاما. وبعض الدعاة إذا راح يدعو له وجد شيء من المعارضات أو شيء من ترك الدعوة، اصبر يعني اصبر، واصبر على ما يقولون، واصبر بحكم ربك. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، لكن تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد طهر الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم حرمه الشريف من تلك الأصنام. قال المصنف رحمه الله: أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، لكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين. بين المؤلف رحمه الله أن القوم الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعبدون، كانوا في جد واجتهاد في العبادة، يصلون ويحجون ويطعمون الحجاج ويذكرون الله عز وجل، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. كانت لهم أعمال، لكن تلك الأعمال هل تنفع مع الشرك؟ لا تنفع، لا تنفع.
أن الله تعالى يقول عن أعمال الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج فوقه موج فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج له لم يكن يراه. فهذه أعمال الكفار لا تنفعهم مع وجود الشرك، مع أنهم يصلون ويحجون ويتصدقون يطعمون الطعام، لكن لا تنفع تلك الأعمال مع الشرك. لماذا؟ لأنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائل يدعونهم من دون الله وينذرون لهم، وهذا هو عين الشرك الأكبر. أي إن تلك الأصنام والأوثان على اختلاف أنواعها جعلوها وسائل، كما قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم الله تعالى ثم كفرهم لأنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولهذا ذكر الإمام المجدد في نواقض الإسلام الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم فقد كفر. وكذلك كونهم يقرون يتعبدون ويتصدقون ويقرون بالربوبية، أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لكنهم يشركون في عبادة الله وأخلوا بتوحيد الألوهية، لا تنفعهم تلك العبادات. ولو صلوا الليل والنهار، ولو صاموا الدهر، ولو حجوا كل عام، فلا تنفعهم تلك الأعمال مع وجود الشرك. قال: ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائل بينهم وبين الله، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، أناس غيرهم من الصالحين. وكذلك يأتي معنا الكلام في هذا قوله: مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم، يأتي معنا أن من الشبهات قول بعض المشركين والقبورية إن الشرك لا يكون إلا في عبادة الأصنام والأوثان، أما تعلق الأولياء وجعله مسائط لا يكون شركا. وهذا رد عليهم القرآن الكريم: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم. أي مشرك سواء كان أشرك في عبادة القبور أو عبادة الأصنام أو عبادة الملائكة أو النبيين أو، ولهذا يقول تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ سواء كان يعبد الملائكة أو الأنبياء. قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه. فسواء كان هذا المدعو من دون الله حجرا أو شجرا أو نبيا أو وليا أو نحو ذلك أو ملكا، فإن هذا شرك بالله تعالى، شرك بالله. قال: فبين المؤلف الشبهة التي كان يدلي بها المشركون
أنهم كانوا يتعبدون ويصدقون ويحجون ويذكرون الله كثيرا، لكنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائل، مثل الملائكة والأصنام والأحجار والأنبياء، وتعددت الوسائط عبر تاريخ الأمم إلى أن ختمت الرسالات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. قال بعض السلف: يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية. لهذا قال ابن عباس: إذا سألت أحدهم من خلق السماوات يقول الله، من خلق الأرض يقول الله، من خلق الجبال قالوا الله، وهم مشركون به، يدعون غيره من دون الله، يستغيثون بغيره من دون الله. وبهذا القول قال مجاهد وعطاء الشعبي. ولهذا قال قتادة: إنك لن تلقى أحدا منهم، يعني أهل الشرك، إلا أنبأك أن الله ربه وهو الذي خلقه ورزقه وهو مشرك في عبادته، كما هو واقع كثير من المسلمين اليوم. يقولون لا إله إلا الله، ويصلون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، لكن تجدهم على قبر البدوي وعلى قبر الحسين وعلى قبر عبد القادر وعلى قبر عيدروس وعلى قبر بن علوان وعلى قبر حمد النيل وغيرها من هذه الأضرحة التي تعبد من دون الله عز وجل، يستغيثون بها ويطلبون منها المدد، فربما يدافعون عنها دفاع مستميت ولا يسمحون لأحد أن يقترب منها، وهو يقول أنه يصلي ويصوم. هذه العبادات لا تنفع مع الشرك، لا تنفع مع الشرك، كما ذكر الإمام المجدد رحمه الله في القواعد الأربع، ومثل بمثال حسي يعرف به المثال المعنوي. قال: كالمتوضئ إذا أحدث، إذا توضأ ثم أحدث هل بقيت طهارته؟ ذهبا. وكذلك المسلم إذا خالط إسلامه الشرك الأكبر حبط إسلامه وبطل إسلامه، لأن الشرك يحبط ويبطل الأعمال، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: وهكذا ينبغي ويجب على طلبة العلم والدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يجعلوا الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك ودحض الشبهات من أولويات دعوتهم. هذا هو الواجب، وهذه هي دعوة الرسل، وهذه هي دعوة الرسل، لأن كل أمر يهون دون الشرك، فما دام الشرك موجودا فكيف تنكر الأمور الأخرى؟ كحال الجماعات المنحرفة اليوم، تبليغ والإخوان، تجدهم الناس أمامهم يتطوفون بالقبور وبالأضرحة، وهم يتحدثون عن سلامة الصدور وعن أشياء من الفضائل والآداب. طيب ماذا؟ ماذا تنفع هذه الأشياء مع وجود الشرك الأكبر؟ لا تقبل منه حتى يصحح الاعتقاد ويجتنب الشرك. يجب العناية بهذا الأصل. فالتبليغ مثلا لا يهتمون بالعقيدة ولا بإخلاص العبادة لله ولا بإنكار الشرك، وك
وكذلك الإخوان المسلمين لا يعتنون بذلك، لأن مرشدي هذه الجماعة ومنظريها يتساهلون في ذلك. حسن البنا في مشهد السيدة زينب يحدث عن الفضائل والناس أمامه يتطوفون بالقبر ولا نكير ولا زاجة. يجب العناية بأمر التوحيد. قال المصنف رحمه الله: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد للناس دين أبيه إبراهيم، إبراهيم عليه السلام الذي جاء بالحنيفية السمحة، ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فبعث الله يجدد دين أبيه إبراهيم وهو الدعوة إلى التوحيد، يخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد وهو من يجعلون بينهم وبين الله وسائط من الأموات، يسألونهم ويدعونهم من دون الله ويزعمون أنهم يقربونهم من الله زلفى، يقول نحن لا نعبد، إنما نطلب منهم الوساطة بيننا وبين الله، يقربون إلى الله زلفى. وهؤلاء لا يرد لهم طلب، يقول لهم الشيطان، الله تعالى يقول كل لله الشفاعة جميعا. الله تعالى يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يقول تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، ما يحتاج وسائل. تبين أن الله علام الغيوب لا يحتاج إلى وسائط بينه وبين خلقه، يدعون وترجى منهم رفع الحاجات لجلب المصالح ودفع المضار، فهذه وسائط باطلة واتخاذها هو عين الشرك. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: أما الوسائط التي لا بد منها ولا غنى للخلق عنها فهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واسطة بين الله وبين خلقه، يوحي الله عز وجل إليهم من أمره لهم بما يشاء، وفي مقدمة ما يوحى إليهم توحيد الله تعالى الخالص، فهذه الواسطة لا بد منها، ولا يفهم الحق ولا يعلم إلا بوجودها، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة صغيرة: الواسطة بين الحق والخلق. وفرق بين الواسطتين: الواسطة الشركية التي يحرم اتخاذها لكونها من ضروب الشرك الأكبر، والواسطة الشرعية التي لا غنى لأمة من الأمم عنها، فلا يفهم التوحيد بالدليل الشرعي وبطلان ما يضاده إلا بواسطة الرسل المبعوثين بشرع الله المطهر، المبعوثين بشرع الله المطهر. قال: فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبي إبراهيم، يخبرهم أن هذا التقرب هو الاعتقاد محض حق الله، لا يجوز أن تجعل بينك وبين الله وسائط شرك أكبر، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل،
فضلا عن غيرهما. إذا كان لا يصح ولا يجوز صرف شيء من العبادة لا للأنبياء ولا للصالحين ولا للملائكة فغيرهم من الناس من باب أولى, غيرهم من الناس من باب أولى. فما يحوجنا أن نعرف أهمية التوحيد والعناية بالتوحيد وبالأخص توحيد العبادة الذي هو فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أممهم. قال ويخبرهم أن هذا الاعتقاد محض حق الله, لا تصح العبادة ولا يصح توحيد العبد إلا بأن يخلص جميع العبادة لله. ما يصلح أنك تعبد الله وتعبد معه غيره, تصلي لله وتصلي لغير الله, تدعو الله وتدعو غير الله بما لا يتلو عليه إلا الله, لا يصح ولا يثبت لك إيمان ولا يتم لك إسلام إلا بأن تخلص كل العبادة لله عز وجل. قال المصنف رحمه الله فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرض السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. أمر واضح, كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد, توحيد ماذا؟ ربوبية. كانوا يقرون أن الله تعالى هو الخالق الرازق الموحد, ولهذا قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله, ولئن سألت من ولئن سألتهم من خلقهن لا يقولون خلقهن العزيز العليم. وفي الآية فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله يشهدون بهذا أورد الآيات, قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. قوله تعالى أفلا تتقون أي أفلا تتقون الله فتفردونه بالعبادة دون سواه وتتركون عبادة ما سواه. كذلك في الآية التي بعدها قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وما معنى تسحرون؟ أي كيف تصرفون عن عبادة الله تعالى, يعني كأن أصابكم شيء. ومع وضوح هذه الأدلة عندكم تقرون أن الله خالق السماوات والأرض وأن الله بيده كل شيء وأنه يجير ولا يجار عليه, ولماذا تصرفون العبادة لغيره؟ كأنها تسحرون أنتم في عقولكم, أم أصابكم شيء جعلكم تسحرون ولا تهتدون للحق؟ ولهذا أهل الباطل أهل تلبيس من أهل الشرك وأهل البدع, أهل تلبيس وتزيين وخداع, الشيطان سول لهم وأملى لهم يزينون الباطل ويلبسون الحق بالباطل. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ وهم يكتمون الحق وأدلة الحق ويلبسون على الناس, وهكذا أهل البدع أهل التلبيس
يقول هؤلاء رجال صالحين لهم مكان عند الله، هؤلاء كذا وكذا، نحن لا نعبدهم إنما نتوسط بهم عند الله. ونسوا أن هذه هي عقيدة كفار قريش الذين قاتلهم رسول الله واستباح دماءهم، كفار مشرك العرب، واستباح دماءهم وغنم أموالهم وسبى نساءهم وذراريهم. هذه نفس عقيدة مشركين. ولهذا يقول تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكل أهل الشرك أقروا بتوحيد الربوبية إلا ما جاء عن فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال تعالى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهم في قرارة أنفسهم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي. وفي هذه الآيات وغيرها كثيرا ما يتم الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. في كثير من الآيات يتم الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. إذا كنتم قد أقررتم أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، لماذا لا تعبدون الله؟ فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إذا عرفت أن الله تعالى الخالق الرازق، وجب عليك أن تفرده بالعبادة، أن تفرده بالعبادة سبحانه وتعالى. وحتى إقرارهم بالربوبية، يقول أهل العلم، إقرارهم بالربوبية مقدوح فيه، لأنهم لو أقروا بالربوبية حقا وجب عليهم أن يفردوا الله بالعبادة. إذا أقروا بالربوبية حقا وجب عليهم أن يفردوا الله بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا الله الخالق لكم. فإذا أقررتم أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر الوحي المميت، إذا لماذا تصرفون العبادة لغيره؟ فأنى تصرفون، فأنى تسحرون، أفلا تتقون؟ يعني توجيهات في القرآن لهم، ولكن كما قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن القرآن من أوله إلى آخره توحيد، يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل بالإخلاص العبادة لله. وهذه الآيات الكثيرة تدل على ذلك. قال المصنف رحمه الله: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا، يعني مقرون بتوحيد الربوبية، وهذه أول قاعدة في القواعد الأربع، أن كفار قريش والمشركين أقروا بتوحيد الربوبية، لكن هذا الإقرار لم ينفعهم بل كفرهم الله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه. كفرهم الله مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة. كفار التوحيد الذي جحدوه، أي كفار قريش، توحيد العبادة وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، ويسمى توحيد الألوهية الذي يسميه المشركون، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: في زماننا الاعتقاد، الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يعني التوسل بأولياء الله، وبعضهم يسميه السيد، على فلان سيد يعني يدعو من دون الله، وهكذا كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم إن منهم من يدعو الملائكة أجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفع لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو اللات، أو نبيا مثل عيسى. يعني هؤلاء الكفار الذين يقرون بتوحيد الربوبية لكنهم ظلوا في توحيد الألوهية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن توحيد الألوهية: وهو الفارق بين المشركين والموحدين، الفارق بين المشركين والموحدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، بل هذا دين المشركين، عباد الأوثان. كانوا يقولون إنما هي تماثيل الأنبياء والصالحين، وأنها وسائل يتقربون بها إلى الله. وهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى، وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى. يقول: كما كانوا يدعون الله ليلا ونهارا، كما قلنا أهل العبادة دعاء وأصحاب صلاة وحج، لكنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط، وسائط يتوسمون فيهم الصلاح والتقى. بل إن كما قال أهل العلم كان أولا يعني مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، الأولين يجعلون أولياء صالحين يدعونهم من دون الله، لكن هذا الزمن يجعلون أناس من أفجر الناس، بل من أصحاب الفواحش كما يقول أهل العلم. إذا وصلوا مرحلة قالوا سقطت عنهم التكاليف، لا صلاة ولا صيام، ويعاقرون الفواحش والعياذ بالله، ويتخذونهم أولياء من دون الله عز وجل. فهم زادوا على المشركين الأولين، زادوا على المشركين الأولين. عرفت أن التوحيد الذي يحده هو توحيد العبادة، وهو التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم من أجلهم حقت الحاقة ووقعت الواقعة وجردت السيوف وقام سوق الجهاد من أجل توحيد الألوهية، توحيد العبادة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جمع كفار قريش على الصفا كان يقرون بتوحيد الربوبية، لما قال لهم فقط قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تغيرت الأمور. كان أولا الصادق الأمين، لكن بعدها الساحر الكذاب المجنون، وهكذا أهل البدع. إذا كنت معهم موافق لهم ثم تبين لك الحق وبدأت تحذر من منهجهم انقلبوا عليك الكذاب كذا إلى غير ذلك، وهذا أسلوب نسأل الله العقبة فيه. ولهذا قصة عبد الله بن سلام مع اليهود آية الرجل: ما تقولون في فلان؟ قال: فلان خيارنا قوم به. ولما نفوا آية الزنا فجاء عبد الله بن سلام وأخرجها لهم في التوراة تلوح، انقلبوا عليه صلى الله السلامة والعافية. وهكذا قال: كما كانوا يدعون الله عليهم، ثم منهم من يدعو الملائكة كما أشرنا، ليس فقط عبادة الأصنام، بل هناك من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم ليشفعوا لهم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات. وقرأ ابن عباس بالتشديد اللات إلى هو رجل صالح، كان يلبس السويق للحاج، وقيل صنم أو نبيا مثل عيسى عليه السلام. فلا يجوز أن يعبد غير الله أو يدعى غير الله عز وجل أيا كان ذات المدعوم. ولهذا يقول تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا نكرة، أي أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيره من المخلوقين. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.